أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أدلة النافين للولاية التشريعية التفويضية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قلنا بأنه هناك ولاية تشريعية نسميها ولاية تشريعية تفويضية، زين، ولاية تشريعية تفويضية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضه الله تعالى لتشريع الأحكام، فيكون له حق تشريع أحكام ثابتة وشاملة وعامة، ويكون حكمه كحكم الله تعالى. كان كلامنا في هذه الولاية. ذكرنا أدلة إثبات هذه الولاية، وهي كانت عبارة عن روايات، وثم بدأنا بذكر أدلة النفي. أدلة النفي التي ذكرناها كانت عبارة عن آيات. الدليل الرابع، من الآن نبدأ بذكر الدليل الرابع على نفي الولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله. الدليل الرابع عبارة عن الآيات التي حصرت الحكم والتشريع في الله تعالى، من قبيل قوله: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، الأنعام 57، وقوله: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يوسف 40، وقوله: وما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، الكهف 26، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، المائدة 50، وغير هذه الآيات التي حصرت تشريع الحكم في الله عز وجل، حيث ورد الاستثناء بعد النفي في الآيتين الأوليتين، وهو دال على الحصر. الاستثناء بعد النفي يدل على ماذا؟ على الحصر، مثل لا إله إلا الله. إلا الله استثناء بعد ماذا؟ النفي. كذلك في الآية الأولى يقول: إن الحكم إلا لله. في الثانية أيضا: إن الحكم إلا لله. إن نافية، فيفيد الحصر. بل قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، أصرح من الآيتين الأوليتين في ذلك، لأنه يقول: ولا يشرك في حكمه أحدا. زين، هذا ينافي جواز التشريع للنبي، لأنه يكون حكما للنبي وليس لله تعالى، مما يلزم منه التشريك في حكمه سبحانه. ولا يشرك في حكمه أحدا، إحنا إذا قلنا أن النبي له حق التشريع، فإذا شرع حكما يكون قد ماذا؟ شارك الله في الحكم، مو شيء؟ يعني هم الله حكم وهم شنو؟ النبي حكم. والحال القرآن شو يقول؟ ولا يشرك في حكمه أحدا. واضح الفكرة؟ فإذا إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا، كل ذلك يدل على أنه لا يحق للنبي حق التشريع. هذا الدليل الرابع يلاحظ عليه أولا أن تشريع النبي صلى الله عليه وآله وحكمه هو بإذن الله تعالى، لا نقول أن له حق التشريع بدون إذنه سبحانه وتعالى، وإنما المدعى أن الله فوض، هو فوض إليه التشريع، وما دام بإذن وتفويض من الله ففي الحقيقة يعتبر تشريعا لله، لأنه في طول إذنه وحكمه. فحينئذ حصر الحكم في الله تعالى لا ينافي إعطاءه الإذن لبعض عباده بالتشريع. فما هو المقصود من قوله إن الحكم إلا لله؟ المقصود منه هو أن التشريع أولا وبالذات ومستقلا هو لله سبحانه. التشريع أولا وبالذات وبشكل مستقل لمن؟ لله تعالى. فإذا أراد غيره أن يشرع فلا بد أن يستأذن منه، هذا هو المقصود من قوله إن الحكم إلا لله. ولذلك وردت نسبة الحكم إلى غيره في عدة آيات، هناك آيات نجد أن القرآن ينسب الحكم إلى غير الله. كيف ينسب الحكم إلى غير الله مع أنه يقول إن الحكم إلا لله؟ لاحظوا مثل قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، المائدة 95، وقوله لداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، صاد 26، يقول فاحكم. زين شلون القرآن يقول لداود فاحكم والحال هو يقول شنو؟ لا حكم، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا، هذا معناه أنه اشترك داود مع الله في الحكم. ويخاطب القرآن النبي صلى الله عليه وآله يقول ماذا؟ أن احكم بينهم بما أنزل الله، المائدة 49، ويقول أيضا فاحكم بينهم بما أنزل الله، المائدة 48، ويقول يحكم بها النبيون، المائدة 44، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا هذه الآيات التي تنسب الحكم إلى غير الله إذا ضممناها إلى الآيات الأولى التي تحصر الحكم في الله عز وجل، تقول إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا، بالضم إلى الآيات الأولى يفيد أن الحكم الحق لله سبحانه بالأصالة وأولا، لا يستقل به أحد غيره، ويوجد لغيره بإذنه وثانيا. ولذلك عد تعالى نفسه أحكم الحاكمين. الله شو يقول؟ الله يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، ويقول وهو خير الحاكمين. هذا أحكم الحاكمين، خير الحاكمين، مو أفعل تفضيل له، لا، معنى ذلك يوجد حاكم آخر له، لا، يوجد حاكم آخر، لكن الله هو أحكم الحاكمين. زين، فإذا مدلول هذه الآيات هو أن الحكم بنحو مستقل وبالذات هو لله عز وجل، وهذا لا ينافي أن يأذن لغيره بالحكم فيكون لغيره أيضا ماذا؟ حق الحكم، لأن ذاك الغير بعد ما يكون حكمه بالذات وأولا ومستقلا بل بإذن من الله. بل المستفاد من قوله تعالى، لاحظوا هذه الآية، يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يونس 59. هذه الآية المستفاد منها جواز التشريع بالتحريم والتحليل إذا كان بإذن الله سبحانه. ولذلك كان الإشكال على المشركين بأنهم شرعوا بدون إذن منه سبحانه. لاحظوا شو يقول، مهم شنو، حرموا بعض الأشياء أحلوا بعض الأشياء. المشركين يحرمون بعض الحيوانات ويحللون ماذا، حيوانا آخر من عندهم. الله شو يقول، قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه، من الرزق، حراما وحلالا، يعني من عندهم. قل الله أذن لكم، هل أن الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا الله أذن لكم يعني شنو؟ ها، معناه أنه إذا أذن لكم بعد هذا ليس موردا للعتاب والعقاب. زين، فالله يريد يقول أنه هذا حكمه، حكمكم بالحلال والحرام بدون إذنه، فإذا أنتم ماذا، محكومون بذلك. كما أنه اشتبه الخوارج أيضا في تفسير قوله تعالى إن الحكم إلا لله، فاحتجوا به على أمير المؤمنين عليه السلام في قضية التحكيم. مو الخوارج مو أولا شالوا المصحف وأجبروا أمير المؤمنين بإيقاف الحرب؟ ها، ما خلوا يكمل الحرب وينتصر على معاوية وأصحاب معاوية، مو شي؟ بعدين أمير المؤمنين من صارت صار الاحتكام إلى شخصين، شخص من طرفي وشخص من ذاك الطرف، وحكموا بخلع أمير المؤمنين عن الخلافة، مو شي؟ ها، الخوارج قالوا، قالوا لا حكم إلا لله. يا علي، أنت احتكمت إلى الناس، والحال القرآن شو يقول، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. وبدأوا بشهر السلاح على بوجه أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين، هذا فهم خاطئ للآية إن الحكم إلا لله، هذا لا يعني أنه ليس لغيره حكم، لا، إن الحكم إلا لله يعني مستقلا وبالذات وأولا، ومن له حق الحكم أولا وبالذات. وهذا لا ينافي أن يأذن الله لغيره بالحكم أيضا، مثل ما قرأنا في هذه الآيات، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، يا أو قوله إن أن احكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك أمير المؤمنين بماذا أجابهم؟ قال لهم كما في نهج البلاغة صفحة 82، قال لهم عندما قالوا إن الحكم إلا لله أو لا حكم إلا لله، قال لهم هذه كلمة حق يراد بها باطل. هاي الجملة المشهورة المنقول عن أمير المؤمنين في رد هؤلاء، قال لهم كلمة حق يراد بها باطل، نعم إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. زين، فهذا أولا. إذن الإشكال الأول أن المراد من إن الحكم إلا لله هو الحكم بالذات ومستقلا لله تعالى، وهذا لا ينافي أن يكون لغيره الحكم ثانيا وبالعرض، هذا أولا. وثانيا نقول إن حكم النبي صلى الله عليه وآله وتشريعه ما دام بإذن من الله تعالى فينسب حكمه إلى الله سبحانه حقيقة نظرا إلى الطولية بينهما. يعني بما أن الحكم صادر من النبي بإذن الله تعالى، بإذن من الله تعالى وتفويض منه، هذا الحكم يكون حكما لله، كما أنه حكم للنبي حكم لمن أيضا؟ لله أيضا. ومن هنا هذا التقريب إلى الذهن، لو خول الملك وزيره بالحكم بين الناس فلو حكم الوزير لنسب حكمه إلى الملك ماذا؟ حقيقة، فيكون الملك كالوزير مسؤولا عن ذلك الحكم وتبعاته. فلا منافاة بين حصر الحكم في الله تعالى وكونه صادرا بإذنه من النبي صلى الله عليه وآله، ماكو منافاة. الحكم الذي يصدره النبي يكون حكما من الله أيضا، يكون حكمه، لأنه ينسب إلى الله تعالى حقيقة بالنظر إلى الأسباب الطولية في الفعل، كما أن الأمر كذلك في التكوينيات أيضا، في التكوينيات فالخلق ينسب إلى الله تعالى فهو خالق كل شيء، موشي القرآن يقول خالق كل شيء، كما ينسب إلى عيسى النبي صلى الله عليه وآله أيضا، قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. كذلك القرآن يقول الله يتوفى الأنفس، موشي، وفي نفس الوقت ماذا يقول؟ توفته رسلنا. زين، فهم الله يتوفى الأنفس وهم الرسل تتوفى الأنفس وهم عزرائيل يتوفى الأنفس، أكو منافات؟ نقول لا مولانا، لأن الرسل يعني الملائكة عندما يتوفون الأنفس يتوفون بمشيئة الله تعالى وإذنه، فإذا هذه التوفية تنسب إلى الله تعالى أيضا حقيقتان. زين، فإذا الملك مثلا عندما ينصب وزيرا لكي يحكم بين الناس وهذا الوزير يصدر حكما، عندما يصدر الحكم نحن ماذا نقول؟ نقول الملك أصدر الحكم. الوزير أصدر له لا؟ نقول نعم الوزير هم أصدر، بس بما أنه الملك هو الذي نصب الوزير لهذا الموقع وخوله بإصدار الحكم، فإذا الملك ماذا؟ هم أصدر الحكم. عرفت شلون؟ ومن هنا إذا واحد خالف الوزير الملك يقدر يعاقبه لو لا؟ يقدر يعاقبه. هذا المخالف يقدر يقول أنا يا ملك أنا ما خالفتك لأن أنت ما صدرت الحكم. هذا ما من حق أن يقول، لأن حكم الوزير بحكم الملك أيضا. فإذا هذا الدليل الرابع مردود. الدليل الخامس، الذي استدل به على نفي الولاية التشريعية هو الاستدلال بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب شنو؟ تبيانا لكل شيء. النحل 89 وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأنعام 38 بتقريب أن هاتين الآيتين تدلان على أن كل شيء موجود في كتاب الله تعالى. الآية الأولى شو تقول؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيان بمعنى بيانا وتوضيحا لكل شيء. الآية الثانية شو تقول؟ ما فرطنا. فرطنا يعني شنو؟ أهملنا. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما دام كل شيء وكل حكم موجود في القرآن فلا حاجة إلى النبي ولا إلى الإمام عليهم السلام لتشريع شيء من الأحكام. كل شيء موجود في القرآن، فلماذا يتصدى النبي لتشريع الأحكام؟ ما واضح الاستدلال؟ يعني أنه كل الأحكام موجودة في القرآن، أحكام الكلية والجزئية بمقتضى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا كان كل الأحكام موجودا إذن بعد ينتفي الحاجة إلى تشريع النبي. هذا الاستدلال يلاحظ عليه، أولا نجي إلى الآية الأولى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا كل شيء عموم لو لا؟ عموم، لكن هذا العموم هو عموم عرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع. هذا العموم عرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع من إصلاح النفوس وإكمال الأخلاق وتقويم المجتمع المدني وتبين الحقوق وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما يأتي في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية ووصف أحوال الأمم وأسباب فلاحها وخسارها. فإذا المراد من تبيان لكل شيء هو تبيان لكل شيء من شأنه أن يتطرق إليه القرآن ومثل القرآن من الكتب السماوية. لاحظوا القرآن ككتاب سماوي جاء لهداية الناس، ماذا يتوقع أن يكون فيه أو يشتمل عليه؟ يتوقع أن يكون في هذا القرآن بيان لسبل الهداية والخلاص أو الابتعاد عن الضلالة، بيان للعقائد الحقة من التوحيد إلى المعاد والاستدلال على هذه العقائد. يتوقع من كتاب الله تعالى الذي جاء لهداية الناس، يتوقع أن يتضمن كل ما من شأنه أن يهدي الناس، هذا الذي يتوقع. ولا يتوقع من هذا الكتاب أن يتطرق إلى سائر الأمور تبيانا لكل شيء، لا يعني أنه يبين لنا علم الرياضيات، علم الفيزياء، علم الكيمياء، لا يتوقع من هذا الكتاب هذا الشيء.
وحتى الأحكام
عرفت شلون؟ إيه لأنه لا يتوقع حتى الأحكام أن تذكر كاملة في القرآن. فتبيان لكل شيء ليس المراد منه تبيان كل الأحكام الشرعية حتى الجزئيات والتفاصيل منها. زين؟ فإن ذلك من الواضح غير ظاهر في القرآن، الأحكام التفصيلية غير ظاهرة في القرآن. نعم قد يكون من بواطن القرآن، تفاصيل الأحكام قد تكون من بواطن القرآن التي لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، كما قد يستفاد من بعض الأخبار. ولعل من جملة الأشياء المذكورة في القرآن هو حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله. يمكن أن نقول من جملة الأشياء المذكورة هو شنو؟ حق التشريع، كما لاحظنا استدلال الأئمة عليهم السلام بقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأئمة استدلوا بهذه الآية لإثبات حق التشريع. وكما يستفاد أيضا من قوله الله أذن لكم أم على الله تفترون. زين؟ فإذا أساسا أنتم تفسيركم للآية ما فرطنا في الكتاب، استغفر الله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهمكم للآية فهم خاطئ. تبيان لكل شيء، لكل شيء يتوقع أن يتطرق إليه مثل هذا الكتاب الذي نزل لهداية الناس. لاحظوا مثلا واحد يؤلف كتاب في ماذا؟ كتاب في الكيمياء، في الكيمياء مثلا، كتاب في الفيزياء. فشي يقول؟ يقول هذا الكتاب يوجد فيه كل شيء. يخاطب تلامذته يقول لهم هذا الكتاب فيه كل شيء. هذا ماذا يفهم منه المخاطب؟ يفهم منه أن هذا الكتاب فيه كل شيء يرتبط بالكيمياء مثلا أو بالفيزياء، مو شيء، لأن هو ألفه لهذا الغرض. فبطبيعة الحال عندما يقول فيه كل شيء يعني كل شيء يرتبط بالكيمياء والفيزياء مثلا، ولا يعني أنه كل شيء يعني فيه الأحكام، فيه القوانين، فيه الفلك، مو هيجي. كذلك القرآن عندما يقول تبيان لكل شيء يعني كل شيء من المتوقع أن شنو؟ أن يكون في هذا الكتاب. الذي يتوقع أن يكون في القرآن ما هو؟ لا رياضيات، لا فيزياء، ولا كيمياء، ولا جزئيات الأحكام، لأن جزئيات الأحكام هي إما يصدرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما تنزل إلى النبي من الله تعالى في غير القرآن. زين؟ الذي يتوقع في هذا الكتاب أن يكون كتاب هداية يبين أساسيات الأحكام، العقائد الحقة والاستدلال عليها. زين؟
كل شيء ممكن
شيخنا
نقول كليات فقط؟
كليات تقدر تعبر، يعني هذا التعبير في محله، كليات نعم. في بعض الأحيان هم تطبيقات لبعض الكليات، هذا لا ينافي أنه لا يذكر بعض الجزئيات، ما ينافي أنه يذكر، لا يذكر بعض الجزئيات، خصوصا عندما تكون هناك حاجة ماسة لبيان بعض الجزئيات. وأما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فما هو المقصود من الكتاب مولانا؟ فيه عدة احتمالات. أحد الاحتمالات هو القرآن، ما فرطنا في الكتاب يعني في القرآن من شيء، هذا احتمال، يعني ذكرنا كل شيء في القرآن. لكن يحتمل أن يكون المقصود من الكتاب هو كتاب التكوين، والمقصود به بمعنى عالم الخلق والكون. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني ما فرطنا وما أهملنا في الكون ماذا؟ من شيء. وهذا هو الذي يناسب ماذا؟ سياق الآية. لاحظوا سياق الآية، سياق الآية تتحدث عن أمور تكوينية واقعية. يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. من يحشر؟ يعني دابة والطير كلها تحشر إلى الله عز وجل. زين، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لو كان المقصود من الكتاب هو القرآن، ما هي المناسبة بين هذا المقطع وبين شنو؟ ما قبله وما بعده. ما هذا ملتفتين؟ بداية الآية تقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ثم نهاية الآية تقول ماذا؟ ثم إلى ربهم يحشرون. زين بالوسط شو يقول؟ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني القرآن، شنو المناسبة؟ ولذلك المناسبة تكون معقولة فيما إذا أريد من الكتاب كما يسميه بعضهم بكتاب التكوين. كتاب التكوين يعني شنو؟ النظام أو عالم الخالق والكون. زين، كما يحتمل أن يكون المراد من الكتاب أن يكون المراد هو كتاب الأعمال، باعتبار أنه كل عمل يعمله الإنسان تكتبه الملائكة، تكتبه الملائكة. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني في كتاب الأعمال. مو القرآن يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ماذا؟ حسيبة، مو أو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أكفت كتاب. زين، فلعل المراد من قولي ما فرطنا في الكتاب من شيء كتاب الأعمال الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا ماذا الاستدلال بهاتين الآيتين على نفي الولاية التشريعية التفويضية للنبي صلى الله عليه وآله؟ هذا الاستدلال أيضا ليس تاما. الدليل السادس ولعله الدليل الأخير يأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.